بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرح الحكم من عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، المسمى شفاء السقم وفتح خزائن الكلم في معاني الحكم للإمام العلامة أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد باراس الكندي الدوعني الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم، إلى أن قال: قد علمت أن القرب إما قرب كشف وعيان وهو لأهل الكشف والبيان، وإما قرب تخلق بمعاني الإيمان وهو الترجي في معارج النوافل، وهو على الحقيقة قرب من الله للعبد، فيثبت أن الحقيقة أصل لمباني الشريعة، والشريعة طريق ظهور الحقيقة. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه: الحقائق ترد في حال تجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحقائق القربية والأسرار اللطيفة والعلوم الغيبية والتجليات الوصفية ترد على القلوب وهي متصفة بوصفها ومتجلية بنعت جمعها لا افتراق في وحدتها، والقرآن صفته الجمع، وإذا ألقي على صفحات القلوب وصف بكونه فرقانا، وإذا ظهر على اللسان يكون بيانا، فأول ما يتجلى في مظهر الهوية وتجلي الأحدية، ثم يتنزل في حلل الصفات الربانية، ثم في المظاهر الأسمائية والقوابل الروحانية، ثم في الصفائح القلبية، ثم في اللسان البيانية الشرعية. وهذه الحقائق الوهبية قد ترد على القلب بصفة عالمها الجمعي، وهو ما عليه من وصفه الفرقي، فيتلقى الترجمان عنه كذلك، ثم يعرض على البيان فيجدها موطدة الأركان، مشيدة البيان أو البنيان، موافقة لما شاهده العقل وحكم به البيان. مشيدة البنيان موافقة لما شاهده العقل وحكم به البيان، فتكون استفادته بعد بثه وتأمله، وتكون حالة العبد حينئذ سالمة من الدعوى، وطاهرة عن لوث الهوى، كغيره ممن يسمعه لا يثبت نفسه في وجوده، لأنه لا تعمل له فيه، بل برز من عين المنة وصرف الرحمة، وهو علم الوراثة الأمية التي هي غير مكتسبة من دراسة ولا مجموعة من أقوال الخلق، بل إلقاء من حكيم
حميد. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والحقائق من حيث هي منسوبة إلى الحكيم من غير مزج الخلق، فسماها باسمه ونعتها بنعته، فقال: الحقائق جمع حقيقة. وقال: ترد والورود هو ما يأتي من المحبوب من غير استعداد له ولا شعور به، وهو الغريب الطارق. والحقائق لعزتها وبعد منالها عن الإدراك الخلقي تسمى واردات. فقال: يتجلى، لأن التجلي من نعت الحق، والتجلي هو ظهور وصف على موصوف به لمن يعرف ذلك الوصف قبل، فأسفر الموصوف به عنه، فعرفه من كان بذلك الأصل جاهلا، وأتقنه من كان عنه ذاهلا.
بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ولكن لا يعرف إلا النور اللطيف من عالمه يكون له متلقيا وبه خبيرا وبجماله بصيرا، وإلا لم يجامع ظلمات النور ظلمة النور ولا عدم الوجود ولا قدم الحدوث، ويعنى بذلك النور اللطيف تجلي الاسم الأول، والوارد عليه تجلي الاسم الآخر، وظهوره من خفي الاسم الباطن إلى شهادة الاسم الظاهر. والقرآن تجلي هوية الحق وبيان ظهور ألوهيته، فإن ظهر الجمع فإن عليك
أفني
عنك البصر والسمع، وكن متابعا له في جماعته
جمعيته
ثم
تلت الألوهية
ثم
تلتلت الألوهية
ثم تلتلت الألوهية فرقانها وميزت
وميزت
أعيانها وظهر بيانها وزخرفت جنانها وسعت نيرانها ونصبت الأعمال ميزانها ونصبت الأعمال ميزانها
بالأعمال ميزانها بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فشأنها شأنها ظهر ظهر من زوايا الحقائق من من كمن وأعلن ما بطن ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر الآيات وسيق الذين اتقوا إلى اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى آخر الآية وها هنا غيوب تفتح في رواز هذه الإشارات المصونة تحت صرائح هذه العبارات ولي في ذلك إن الحقائق حق في تجليها ترد وفي ترد وفي عالم الإنسان يحكيها في حال ما تجتلي للعبد مجملة لم يدري أين محله في مبانيها حتى يرد إلى الأوطان فرقته فيعرف أن لا خلاف في معانيها إذا علمت أن الحقائق ترد بوصف الجمعية
ترد
بوصف الجمعية ونعت الحقية فلا جرم أن تضمحل لذلك الرسوم الخلقية
والخلقية
والأوهام الغيرية لذلك قال المؤلف
رضي الله تعالى عنه
رضي الله عنه
يقول عليه رحمة الله تعالى القرب من الرحمن على درجتين أو مقامين مقام كل مقام فيه درجات المقام الأول ما أشار الحق إليه في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله بعد أداء الفرائض حتى فأداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل وتطهير القلب عن دميم الصفات وتحليته بالصفات المحمودة المحبوبة وتحلية الجوارح بالأعمال الطاعات كلها قرب من العبد يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولكن هذه القرب كلها مهما عظمت وكثرت لا توصل إلى الحقيقة في القرب حتى يتكرم الحق بتجلي قربه فيكشف عن قلب العبد غشاه وحجبه فيشهد ما يستطيعه ويقوى عليه من قرب الحق منه هنا يدرك حقيقة في القرب ويدخل في دوائر المقربين فهذا قرب كشف وعيان والأول قرب عمل بالأركان تقرب فهو قرب العبد من الرب لكن الثاني هذا قرب الرب من العبد مش من تقرب إليه شبرا تقربت إليه يعني كشفت عنه من الحجب فالعبد ما يملك إلا التقرب بهذه الأشياء وعلى قدر الصفاء والاقتداء وبذل الجهد يأتي الفتح من الله تعالى فيكشف له من جلالي وجمالي وكمال قربه تعالى منه ولا يقدر أن يحيط بشيء من ذلك ولا وإذا زاد عليه هذا شهود تلاشى واضمحل وإنما على قدر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فالحضائق القربية والأسرار اللطفية والعلوم الغيبية والتجليات الوصفية ترد على القلوب وهي متصفة بوصفها ومتجلية بنعت جمعها لا افتراق في وحدتها لأن القلب للواصل إلى الله له حالان حال الجمع وحال الفرق وحال الفرق إدراكه للوجود والكائنات من حواليه وحال الجمع غيابه عن جميع الوجود بسبب ظهور نور الوجود الحق وهو تماما مثل أن تكون عندنا شمعة إذا ما حد هذه الكهرباء اللي في الطرف المصلى واللي برا المصلى يشاهد نور الشمعة هذه الشمعة نورها واضح لما تيجي الكهرباء هذه ولو حتى اللي جنبها ما يشوفونها لأن حد قال كذا ما عاد، والعادة أثر لنور الشمعة أصلا تتشوف هنا تتشوف هنا وين تغطى بالنور أكبر. أجسامنا وأعمالنا وشؤون هذا الوجود نور خفيف، إذا تجلى نور الحق تغطى هذا كله فلا وجود له. الشمعة محلها موجودة مضيئة ولكن اختفى نورها بسبب سطوع نور أقوى، لما سطع النور الأقوى اختفى نور هذا تماما. فكذلك في بصيرتي وشهود هذا العارف عند هذا التجلي تختفي ذاته ونفسه وجسمه وشانه كله والكائنات والأرض والسماء وما حوله كله يتغطى، لأن النور الأكبر برز نور المكون الخالق. فايش يكون نور الشمعة عند نور الشمس؟ لا إله إلا الله. هذا يقول يحتاج الناس إلى سرج يضوءونها، ولكن إذا سطعت شمس الله اطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله، ما عاد يحتاجون إليه. كذلك يبقى هذا الشهود ما دام الإنسان غايب عن بروز هذا النور، فإذا برز لقلب هذا النور غطى في شهود كل هذه الكائنات، فيقال حالة الجمع، حالة الجمع جمعية على الله تعالى. قال الواردات ترد على أهل هذا الجمع، قال سيدنا الحداد: وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان لتفرقه نافي، بشر فؤادك بالنصيب الوافي الكبير من قرب ربك واسع لطاف الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا لله تعالى في كائناته وخلقه، أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فن، كن في الجمعية. قال ترد على القلوب بنعت جمعها لا افتراق وحدتها. وقال القرآن صفته الجمع، وإذا ألقي نور القرآن على صفحات القلوب وصف كونه فرقانان يفرق به بين الحق والباطل، وإذا ظهر على اللسان يكون بيانان. أول ما يتجلى في مظهر الهوية وتجلي الأحدية القرآن كلام الله القديم، كلام قديم لا يمله سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيتي تمام. ثم يتنزل في حل الصفات الربانية، ثم في المظاهر الأسمائية والقوابل الروحانية، ثم في الصفائح القلبية، ثم في اللسان البيانية الشرعية. نزل به الروح الأمين على قلبك، وما من قلب يستطيع تلقي القرآن في العالمين إلا قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبله لريت خاشا ما يتحمل الجبل، والقلب النبوي يتحمل، الجبل ما يقدر يتحمل عظمة هذا القرآن. لريت خاشا مصدر مجدلة، ولكن نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحل في ذلك القلب الذي هو سيد أهل الجمع وأهل جمع الجمع صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم بان على لسانه لتبين للناس ما نزل إليهم، وكل من أخذه منه فبحسب مراتب أخذه يلج إلى قلبه من سر هذا القرآن ما يجمعه على القلب النبوي، وما يجمعه بالقلب النبوي على الأسماء والصفات، وما تجمعه الأسماء والصفات من المتجلى في القلب النبوي على الرحمن جل جلاله. كأنه فيعبد كأنه يراه، عند عبد الله كأنك تراه. ولهذا قال سيدنا جعفر الصادق لما كان يردد الآية وأغمي عليه ثم أفاق قالوا ما لك، قال إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يشعرون، الله تجلى لخلقه في كلامه. الله أكبر. هذا يتحدث عنه الشيخ، قال هذه الحقائق الوهبية ترد على القلب بصفة عالمها الجمعي، وهو ما عليه من وصفه الفرقي، فيتلقى الترجمان عنه كذلك، ثم يعرض على البيان فيجدها موطدة الأركان مشيدة البنيان موافقة لما شهده العقل وحكم به البيان، فتكون استفادته بعد بثه وتأمله، وتكون حالة العبد حينئذ سالمة من الدعوة ظهر عن لوث الهوى، كغيره ممن يسمعه لا يثبت نفسه نفسه في وجوده، لا يثبت نفسه فيه لأنه لا تعقل لا تعمل له فيه، بل برز من عين المنة وصير في الرحمة. أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال هذا علم الوراثة الأمية التي هي غير مكتسبة من دراسة ولا مجموعة أقوال الخلق، بل إلقاء من حكيم من حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد. الله أكبر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول والحقائق من حيث هي منسوبة إلى الحق من غير مزي خلق، سماها باسمه حقائق جمع حقيقة. قال تريد وما يأتي من المحبوب من غير استعداد له ولا شعور به، يقال له وارد، هو الغريب الطارق ليتجلى، لأن تجلي من نعت الحق تجلي ظهور وصف، ظهور وصف على موصوف به، لمن يعرف ذلك الوصف قبل؟ لا إله إلا الله. ولكن لا يعرف إلا نور لطيف من عالمه يكون له متلقيا. قالوا القرآن تجلي هوية الحق والبيان ظهور ألوهيته، فإذا ظهر الجمع أفني عنك البصارة والسمع، لأنه كما مثلنا الضوء الصغير يتلاشى عند سطوع نور أكبر. قالوا كن متبعا له في جمعيته فتتلو عليك الألوهية فرقانها وتميز عيانها ويظهر بيانها، زخرفت جنانها، سعرت نيرانها، نصبت الأعمال ميزانها، فيقولون كما قال سيدنا أبو بكر وسيدنا علي لو كشف الغطاء مزدته يقينا. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يفعلون. وإذا بها قال سيدنا فيما يروى عن سيدنا الله 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 لا إله إلا الله حارثة رضي الله عنه، أصبحت كأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأسمع أهل النار يتعون بها، سيق الذين تقربهم، سيق كل واحد في محله، وقد شاهد الأشياء كل كما قال الله وكما تكون، وسيق الذين تقربهم إلى الجنة زمراء، لذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين، وترى الملائكة تحافين من حول العرش سبحانه عبد الرحمن، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين جل جلاله. يقول تفتح في روازن هذه الإشارات المصونة تحت صرايح هذه العبارات قيوب. لا إله إلا الله، إذن الحقائق ترد بوصف الجمعية ونعت الحقية، فتضمحل الرسوم عندها لأنها ضعيفة النور أمام هذا النور الذي قال عنه ربنا الله نور السماوات
والأرض.
جمع لجميع الخيرات دافع لجميع، واجعلها ليلة من أبرك الليالي على الأمة في كل ظهر وفي كل باطن، ومدنا فيها بامتدادات ربانية رحمانية محمدية أحمدية علوية نبلغ بأقاص الأمنية، تنتشر خيراتها في البرية في الأرضين والسماوات في جميع الجهات، والدفع صلح الله الظواهر في السنة باكم الحسنى وراض عنا
على هذا النية كنية صالحة وإلى حضرة النبي
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.